بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأمة التي نزل فيها القرآن وأرسل فيها النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، هؤلاء العرب لهم أصول وحضارة. من أصول العرب هناك، يعني كما يقول المؤرخون، هناك العرب البائدة اللي هي العرب التي بادت، كان منها عاد وثمود وطسم والعمالقة وجديس وجرهم وحضرموت، وهناك العرب العاربة، يبقى العرب البائدة وهناك العرب العاربة، وهم العرب المنحدرة من صلب يعرب بن يشجب بن قحطان، وتسمى بالعرب القحطانية، ويعرفون بعرب الجنوب، ومنهم طبعا ملوك اليمن في مملكة معين وسبأ وحمير الممالك. هناك العرب العدنانية، بل العرب البائدة العاربة العدنانية، نسبة لعدنان الذي ينتهي نسبه إلى إسماعيل، وهم المعروفون بالعرب المستعربة، يعني الذين دخل عليهم دم ليس عربي، ثم تم الاندماج بين هذا الدم وبين العرب. طبعا هذا دليل على قوة العرق العربي، انه يذيب اي عرق يدخل فيه، واصبحت اللغة العربية لسان المزيج الجديد. طبعا كان من نسل عدنان ربيعة ومضر، وكان صلى الله عليه وسلم من نسل مضر، وانحدرت قريش من كنانة، وهم اولاد فهر ابن النضر ابن كنانة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فالنبي صلى الله عليه وسلم خيار من خيار من خيار. وكان هناك حضارات طبعا في سائدة في هذه الجزيرة كما أسلفت، حضارة سبأ باليمن، وحضارة عاد بالأحقاف، وحضارة ثمود بالحجاز. لو أردنا أن نتجول سريعا مرة أخرى من باب تثبيت المعلومة حول أحوال العرب قبل الإسلام في الحالة الدينية، لا شك أن احنا كان هناك تخلف ديني شديد، لأنه انتشرت الوثنية السخيفة التي لا مثيل لها، وحصلت انحرافات خلقية طبعا واجتماعية وفوضى سياسية، فامتلأت قلوبهم بتعظيم تراث الآباء والأجداد، فكان لكل قبيلة صنم، ولا جانب ذلك يوجد عدد لا يحصى كثرة من الأصنام الصغيرة، يعني الصنم الكبير ثم الأصنام الصغيرة. وفي البخاري من حديث أبي الرجاء العطاردي قال: كنا نعبد الحجر، فإذا وجدنا حجرا هو أخير ألقيناه وأخذنا الآخر، حاجة أحسن نأخذ الأحسن، فإذا لم نجد حجرا جمعنا جثوة من تراب ثم جئنا بالشافة حلبناه عليه، يحلب الشاة عليها ثم طفنا به، خلاص يبقى كده بقى ايه بقى، هذا هو الاله كما عند البخاري. فتستطيع ان تقول ان ديانه ابراهيم تلاشت، حتى الديانات الاخرى تلاشت، الديانه المسيحيه والنصرانيه تلاشت تلاشيا شديدا، ولم يعد هناك الا اطلالا، اطلال قليله لا تفيد شيئا، غير انه كان يوجد بعض الافراد طبعا من الحنفاء كما اسلفت، يعني مثلا زيد بن نفيل الذي كان يستنكر، يقول يعني نعبد 1000 رب 500 ألف رب، يعني أربا واحدا أم 1000 رب، من ناحية العقلية ومن ناحية الفهم، أربا واحدا أم 1000 رب أدين، إذا انقسمت إذا تقسمت الأمور، عزلت اللات والعزى جميعا، كذلك يفعل الرجل الصبور، هكذا كان يقول: فلا عزى أدين ولا ابنتيها، ولا صنمي بني عمرو أزور، ولا غنما أدين وكان ربا لنا في الدهر إذ حلمي يسير، لما عقلي كان ضعيف، ولكن أعبد الرحمن ربي ليغفر ذنبي الرب الغفور. وكان من هؤلاء قس بن ساعدة كما ذكرت، وكان ينشر كان يبشر بالنبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا مات قبل النبي صلى الله عليه وسلم. ومما ينشد من شعره الذي يدل على التوحيد أنه كان يقول: في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر، ورأيت قومي نحوها يمضي الأصاغر والأكابر، لا يرجع الماضي إلي ولا من الباقين غابر، أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر. معروف أن بعض العرب دخلتهم النصرانية، وبعضهم دخلتهم اليهودية، وبعضهم طبعا يعني أصروا على عبادة الأوثان، والحالة السياسية كانت معروفة، يعني لأن النظام السائد في هذه البيئات كان النظام القبلي كما هو معلوم، وشيخ القبيلة ونوابه ثم القبيلة، وشيخ القبيلة له بعض المزايا، لك المربع فينا كما يقال والصفايا، ويأخذ بعض الأشياء من الغنائم ويميز ببعض الميزات لما يتحمل من بعض المهام. ونظام القبيلة معروف، مجموعة من الناس تربطهم رابطة النسب، لهم قانون يحكمهم، ويتولى أمرهم شيخ القبيلة الذي يتميز بصفات خلقية ومالية. لذلك الشعر يقول: لك المربع منا والصفايا، وحكمك والنشيطة والفضول. وكان من مبادئهم المعروفة المشهورة: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، بالمعنى الحرفي لهذه العبارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا وقال أما بالنسبة للظلم أن تكف عن ظلمه، فهذا هو النصر. أما هؤلاء فكانوا سواء كان باغيا ظالما كان مظلوما فإنه ينصر على كل حال. ولذلك يقول شاعر بالعنبر: لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. مجرد ما يقول أنا مظلوم خلاص، أو أن بيني وبين هؤلاء مشكلة، خلاص ينفر القوم جميعا للدفاع عنهم. لا شك أن الفرد يتبع في أقواله وفي مذهبه وفي اعتقاداته يتبع القبيلة، كما يقول الأول: وهل أنا إلا من غزية، إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي. فلا شك أنه يتبع، وطبعا تعقد طبعا الاتفاقيات والأحلاف والعهود، وكانت تقوم بينهم الحروب لأتفه الأسباب. ومعروف طبعا يعني حلف المطيبين كان معروف، وكانوا في الجاهلية كذلك يغير القوي منهم على الضعف، وهذا أمر مشهور. وحرب طبعا داعس والغبراء وحرب البسوس وحرب الفجار، كل هذه الحروب كانت معروفة، كانت تقوم لأجل ناقة قتلت أو ماتت أو شيء يعني لا قيمة له. وكما أسلفت، الحالة الاقتصادية كان معروف بالزراعة، يعني كانت معروف في النادر من أراضيها كالمدينة وغيرها، وكانوا أبعد الأمم عن الصناعة. لكن طبعا الموقع المتميز هذا يفيد في التجارة، تستطيع تقول أنه كان مركز، أن مكة أو الجزيرة العربية كانت مركز تجارة عالمي، يعني تنطلق إلى كل الدول المجاورة. مكة والمكيون وأهل مكة على وجه الخصوص كانت لهم منزلة كبيرة لوجود الحرم، فمن شدة احترام العرب لأهل مكة أنهم كانوا لا يتعرضون لتجارات، إذا كانت تجارتهم رائجة بخلاف بقية القبائل، كان ممكن يذهب بالقبيلة ولا يرجع، يقتل الرجال وتسبى النساء وتؤخذ التجارة. ولذلك الله عز وجل يقول: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. فلم تكن لهم هذه المنزلة الكبيرة إلا بسبب ماذا؟ إلا بسبب وجود الكعبة بينهم أو البيت الحرام عندهم. ومعروف رحلات العرب كانت لهم رحلة في الصيف ورحلة في الشتاء، رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام، وكانوا يتعاملون تعاملا يعني شديدا بالربا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب، وأخذوا النظام الربوي من اليهود. هذه أمة ما زرعت في مكان إلا أفسدت في الأخلاق وفي السلوك وفي الاقتصاد وفي كل شيء. ولهم أسواق معروفة من سوق طبعا عقاظ ومجنة وذي المجاز، والأسواق دي ما كانتش للتجارة بس كما هو معلوم، بل كانت يعني أسواق للأدب والشعر والمباراة والخطابة، بيجتمع فيها شعور فحول الشعراء ومصاقع الخطباء. فكانت ثروة كبرى للغة والأدب، إلى جانب كونها يعني ثروة تجارية عظيمة. وحالتهم الاجتماعية معروفة، يعني مثلا بقى الاعتزاز بالأحساب والأنساب والتفاخر بها بالحق والباطل، والاعتزاز بالكلمة والسلطان لا سيما الشعر، حتى إن العرب كانت لا تفتخر بشيء إلا إذا يعني ولد لها فرس أو قام بينهم شاعر. وحال المرأة معروف، والنكاح ذكرناه قبل ذلك، وذكرت عائشة أن نكاح الجاهلية كان على 4 أنحاء، منها نكاح الاستبضاع وأصحاب الرايات والأخدان والنكاح المعروف اليوم، وكانوا يعرفون كذلك نكاح المتعة ونكاح البدل ونكاح الشغار. طبعا كانوا يحلون الجمع بين الأختين والجمع بين أكثر من 4، وكثير من الصحابة أسلم وتحته 10 نسوة مثلا كما ورد في الصحيح. وكانوا يمارسون الطلاق، بس الطلاق لم يكن له عندهم ضوابط، يعني ممكن يطلقها 100 مرة 1000 مرة ما في مشكلة، لم يكن هناك عدد معين. لما جاء الإسلام طبعا أبطل هذا كله، النبي صلى الله عليه وسلم قال، الله عز وجل قال: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وكان مشهور عندهم الظهار ومعروف، فكانوا يظاهرون من نسائهم، وكان عندهم الحروب والسطو والإغارة، معروف الحرب داعس والغبراء والبسوس والحروب اللي كانت منتشرة في المدينة بين الأوس والخزرج، ولم يقضي عليها إلا مجيء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان عندهم علم، وكانوا منهم القراء ومنهم من يحسنون الكتابة، وهؤلاء كانوا كما يقال هم الكمل في العرب. وطبعا فساد الأخلاق لشيوع بعض الأمور الحسية، يعني شرب الخمر، القمار، الغارات، قطع الطريق، العصبية والظلم، سفك الدماء، الأخذ بالثأر، اغتصاب الأموال، أكل مال اليتامى، التعامل بالربا والسرقة والزنا، كل هذا كان منتشر. طبعا لم يكن كلهم على نفس الوتيرة، بل منهم وهؤلاء قلة طبعا بلا شك تنصلوا من هذه الأعمال السيئة، كانت عندهم صفات حميدة العرب أمة ذكية فطنة جدا. سبب الذكاء البيئة ونقاء الهواء والحرية التامة وإقبال الناس عليهم، مجيء كل الناس إليهم للحج وذهابهم إلى مختلف البيئات، فعندهم ذكاء وفطنة شديدة. ومعروف يعني انتشر فيهم الكرم والسخاء، فهم أهل كرم وأهل سخاء، وكذلك أهل شجاعة ومروءة ونجدة، وطبعا يأبون الذل والضيم أشد الإباء، يعني يقدمون أنفسهم رخيصة في سبيل الحرية ويعشقون الحرية، وعندهم وفاء بالعهد وحب للصراحة والوضوح والصدق، وعندهم صبر على المكاره وقوة احتمال ورضا باليسير، ساعدهم على ذلك المعيشة في هذه البيئة، قوة البدن وعظمة النفس. وطبعا مسألة العفو عند المقدرة وحماية الجار، هذه مسألة معروفة ومنتشرة بين العرب. لكن كان عندهم لا شك اضطراب فكري شديد، كان في العرب اضطراب فكري شديد في القرن الخامس. كان العالم طبعا يموج بالشر، اللي هو قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وتضطرب النفوس، طبعا استحكمت الأهواء والشهوات ومثل هذه الأمور، وظهرت الديانات، ويعني الديانات نفسها تلاشى أثر الديانات المسيحية والنصرانية وديانة إبراهيم صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ للفلسفة، وجود الفلسفة والبحث بقى والتعمق في الميتافيزيقا وما وراء الطبيعة، لكن لم تحقق شيئا مذكورا. لأجل ذلك سنجد أن سقراط حاول أن ينفض يده من دراسة ما وراء الطبيعة، فأخذ يدرس نظام التعامل الإنساني وأسس الفضيلة، غير أنه أيضا لم يفلح، وقع في متاهات شديدة لم يستطع الخروج منها، لأنه لم يستطع بنور الوحي، وقع في متاهات شديدة جدا. وفي وسط ذلك ظهر طبعا فئة السوفسطائية، اللي بتشكك أصلا في الحقائق الوجود. تخيل أن العقول وصلت إلى هذه الدرجة. والمجوسية، اللي هي بتفترض أن للكون إلهين. نتكلم، أنا أريد أن أمر مرورا سريعا يعني حول بعض هذه الديانات. المجوسية طبعا بتفرض أن للوجود إلهين، إله طبعا للخير وإله للشر، وأن كليهما يتنازع النفس الإنسانية والكون وما فيه، وكان فيهما آلهة غير الله لفسدتها، فمستحيل هذا. والمزدكية طبعا كذلك كانت في الفرس، أساس الدين المزدكي إباحة النساء وإباحة الأموال. يعني تستطيع أن تقول أن أساس هذا المذهب إباحة الانطلاق من كل قيد، مفيش عندهم قيود ولا خطوط حمراء، العملية مفتوحة واسعة، ما عندهمش مشكلة. وهناك البراهمة، ودول في الهند، وتقوم على التفرقة بين الطبقات، قسموا طبعا 4 طبقات، عليها هي طبقة البراهمة وهم رجال الدين. طبعا هم جعلوا الرب أجزاء، فالبراهمة خلقوا من رأس الرب هكذا يقولون، وطبقة الجند خلقوا من مناكب الإله ويديه، فهم موطن القوة، يبقى المنكب والقوة. تالي مرتبة البراهمة اللي مرتبة رجال الدين، ثم الزراع والتجار مخلوقون من ركبتي الإله. طبعا المسافة بينها وبين طبقة الجنود مسافة كبيرة، يعني هو قريبة جدا هذه الطبقة من الطبقة الرابعة اللي هي طبقة الخدم والرقيب. هؤلاء خلقوا من قدمي الإله، يعني لا قيمة لهم، فهم أحط الطبقات وأبعدها، لأنها البعيدة عن الرأس، يبقى أعلى حاجة الرأس، ثم اليدين والمنكبين، ثم الرجل، ثم هذه الطبقة الأخيرة التي كانت تحتقر احتقارا شديدا وتسام سوء العذاب. طبعا بعض المؤرخين يرى، ومنهم البيروني، أن البرهمية بقايا دين سماوي، غير أنه حرف شأنه شأن سائر الأديان، ويذكر لذلك أدلة، لكن هذه الأدلة على كل حال بعيدة، وربما يعني هو أبعد أن نجع في ذلك ولا يطمئن لها قلب الباحث. على كل حال هناك البوذية، بوذا جاء لتخفيف ويلات الإنسانية، اللي هو يعني جاء يعتبر ردة فعل لنظام الطبقات، شاف إن الطبقات يعني دمرت الناس وأبعدت الهوة بينهم، حصل ظلم شديد، فأراد أن يأتي لأجل هذا، اتجه في سبيل تخفيف ويلات الإنسانية إلى الدعوة لتخفيف هذه الأشياء وكف النفس عن الشهوات طبعا، والكلام ده كله نوع من أنواع الرهبنة، لأنه يرى أن هذه الشهوات هي التي تشقي، وهذا المذهب لا يستطيعه العامة. وانقسم البوذيون، فمنهم من أخذ بمبادئ بوذا، ومنهم من توسط، ثم كان ذلك سبيل ترك المبادئ أصلا بالكلية. ومن ثم نرى أن العقل لا يستطيع وحده أن ينشئ دينا مهما بلغ هذا العقل، فلا بد من الكتاب منزل من عند الله تبارك وتعالى، ولا بد من رسول متصل بالسماء حتى يوجه البشرية. هناك طبعا الكونفوشيوسية، كونفوشيوسية يعني أتباع رجل اسمه كونفوشيوس، هو أخذ بمبدأ البوذيين المدنيين، وكان مذهبه يعني ليس دينا يتبعه، ولكن إصلاح، هو نوع من أنواع الإصلاح يدعو إليه. وقد كان كونفوشيوس يعبد ما يعبده الصينيون القدماء، اللي هي الثلاث، اللي هي بيسموها 3 أشياء: السماء، والأرواح المسيطرة على ظواهر الأشياء، وأرواح الآباء. ويؤمنون بالقضاء والقدر، و يعني يعتبرون ان السماء هي التي تحكم، فلا مفر من حكمها. وانتقلت عدوة وثنية الرومان واليونان الى العرب، غير انهم لم ينسوا حتى في هذه الوثنية، اثناء هذه الوثنية لم ينسوا الله تبارك وتعالى. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله، رغم عبادتهم للاوثان ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. فهنا نستطيع ان نقول يعني من خلال التمهيدات السابقة ان الارض العربية كانت ممهدة، هي اكثر الاراضي تمهيدا او يعني تمهدا لوجود الرسالات وما الى ذلك. وجد فيها طبعا ادريس ونوح وهود وصالح، هؤلاء كانوا عرب، وابراهيم ابو العرب المستعربه، واسماعيل كذلك، وشعيب وكذلك، كلف موسى بالرساله في ارض العرب. فاصبحت مكه لا شك انها يعني بالنسبه للمميزات التي وجدت فيها فهي اصلح البيئات الان لظهور الدين الجديد. يعني كثير بعض الكتاب الذين اطلعوا على الديانات البرهوميه وبعض الديانات يقولون ان فيها بشاره بالنبي صلى الله عليه وسلم وصفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وطبعا لا شك أن البشارة والإشارة هذه موجودة في التوراة والإنجيل، حتى بعد التحريف هناك بعض الإشارات التي لم يستطيعوا أن يتخلصوا منها. وهذه مقدمة سريعة حول هذا يعني تمهيد لما سيأتينا إن شاء الله من أحداث هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.